يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، سواء كان مكلفا أو غير مكلف، حرا كان أو عبدا. ولو تصادم نفسان فمات فعلى كل واحد منهما كفارة، ودية صاحبه عائلته، وإن كان فارسين فمات فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر، وإن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته ديته، إلا أن يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائر، فعليه كفارة وضمان السائر ودابته، ولا شيء على السائر ولا عاقلته. وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد منهم كفارة، وعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية، وإن قتل أحدهم فكذلك، إلا أنه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله، وإن كانوا أكثر من ثلاث سقطت حصة القتيل وباقي الدية في أموال الباقين.
طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب هو من آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله من الأبواب في كتاب الجنايات، وسيأتي بعده صلته وهو باب القسامة، وهما آخر الأبواب المتعلقة بكتاب الجنايات. يقول المؤلف رحمه الله: باب كفارة القتل. كفارة مأخوذة من الكفر وهو الستر، وذلك أن الذنوب وبعضا من المخالفات توجب ما يسترها من الأفعال التي تكون جزاء لها في الدنيا، وهي من الأحكام الجزائية الدنيوية التي يخفف الله تعالى بها عن العبد في الآخرة، فلا يعاقب بما كان مما له كفارة في الدنيا. باب كفارة القتل. كفارة القتل هي ما يجب بسبب القتل، والقتل هنا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله في الترجمة أنه يشمل كل صور القتل، لأنه تقدم معنا في أنواع القتل: قتل عمد، وقتل شبه العمد، وقتل الخطأ. وسيتبين من خلال استعراض ما ذكر المؤلف رحمه الله أن البحث في نوعين من القتل، وهما ما يوجب الكفارة، وهو قتل الخطأ وقتل شبه العمد. وهذان النوعان من القتل اتفق العلماء على وجوب الكفارة فيهما. أما قتل العمد فإن العلماء مختلفون في إيجابه للكفارة على قولين، فمن أهل العلم من يقول إن الكفارة تجب بقتل العمد، وأن ذلك لا يسقط عنه الكفارة، إذ إن الكفارة ثبتت في الخطأ وهو لا إثم فيه، فكيف بالعمد الذي هو إثم وذنب وجرم. وأما أصحاب القول الآخر الذين قالوا إن العمد لا كفارة فيه، فقالوا إن ذنب العمد أكبر من أن تستره وتغطيه الكفارة، أو أن تغفره الكفارة، فلذلك لا ينفع فيه كفارة. وقد قال الله تعالى في قتل العمد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا أليما. وهذا يدل على عظم الجرم وكبره. ومعلوم أن من الذنوب ما لا كفارة فيه، وإن كان عظيما كبيرا فإنه لا تلازم بين عظم الذنب والكفارة. فمثلا ترك الصلاة جاء فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ومع ذلك لا كفارة لها، ليس لها كفارة تسد هذا الخطأ وهذا الترك وهذا الجرم العظيم. فكذلك جزء من السيئات والذنوب ليس له كفارة، إنما كفارته أن يصدق العبد في التوبة، وإذا صدق في التوبة غفر الله تعالى. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فالكفارات لها سنن وطريقة في الشريعة ينبغي أن تلاحظ، وهي أنه ليس كل ذنب عظيم تجب فيه الكفارة، قد تجب الكفارة في ذنب دون غيره، ولا تلازم بين وجوب الكفارة في هذا الذنب الصغير أنه لازم أنه من لازم ذلك أن تكون الكفارة في الذنب الكبير، لأنه لا قياس في باب الكفارات. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الكفارة هي من العقوبات التي يأتي تحديدها من قبل النص ومن قبل الشرع، فلا سبيل للاجتهاد في تقديرها ولا سبيل للاجتهاد في إثباتها، إذ هي من المنصوصات التي يقف فيها الإنسان مع ما جاء في الكتاب والسنة. هذا فيما يتعلق بالكفارة على وجه الإجمال. يقول المؤلف رحمه الله: ومن قتل مؤمنا أو ذميا، إلى آخر ما ذكر من الأفعال التي توجب الكفارة في القتل. ما الأصل في الكفارة؟ الأصل في الكفارة قول الله. إذا قلنا ما الأصل يعني ما الدليل، يقال ما الأصل ويسأل عنه، يسأل عن الدليل ويسأل عن القاعدة، يسأل عن أشياء متعددة، لكن في الغالب إذا قالوا الأصل في الكفارات قول الله كذا فهو الدليل. فالأصل في الكفارة ما جاء في قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. هذا هو الأصل في الكفارات. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوجب الكفارة على قاتل الخطأ، وذلك من نصوص نبوية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أجمع العلماء على أن القاتل خطأ تجب به بفعله الكفارة. لكن ما هو القتل الذي يوجب الكفارة؟ بينه المؤلف رحمه الله في أول ما تناول في هذا الباب، فقال: ومن قتل مؤمنا أو ذميا بغير حق أو شارك فيه أو في إسقاط جنين فعليه الكفارة. هذا بيان للقتل الذي يوجب الكفارة. ما هي أنواع القتل التي توجب الكفارة؟ بينها المؤلف رحمه الله في هذه الجملة، قال: من قتل مؤمنا، والمقصود بالمؤمن هنا المسلم، وليس المقصود به كامل الإيمان، لأن الإيمان والإسلام إذا أطلق أحدهما شمل الآخر، فإذا اجتمع أو إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فقول من قتل مؤمن أي قتل مسلما، وإنما ذكر الإيمان هنا لأنه النص الذي جاء فيه حكم الكفارة في قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. قال: أو ذمي. وقول مؤمنا يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، لأن كل من اتصف بالإيمان فإنه داخل في هذا العموم، سواء كان مسلما، أي سواء كان صغيرا كبيرا ذكرا أنثى حرا عبدا، بغض النظر عن المواصفات التي يفترق فيها الناس. قال: أو ذميا. الذمي هنا المقصود به معصوم الدم، وذكر الذمي ليشمل الحكم غيره ممن يوافقه في الحكم كالمستأمن والمعاهد. وهؤلاء ثلاثة من أهل الكفر ممن تعصم دماؤهم ولهم الحكم الذي ذكره المؤلف هنا، ودلت عليه الآية في قوله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم، فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة إلى أهله. فإن الله تعالى ذكر في هذه الآية المؤمن في موضعين، وذكر غير المؤمن في موضع واحد، وأوجب في المؤمن الدية وكذا والكفارة، وكذلك أوجب في قتل غير المؤمن، وهو من كان بين المسلمين وبينه ميثاق، سواء كان الميثاق بعهد أو كان بأمان أو كان بذمة، فإنه يجب في قتله الكفارة، لقوله تعالى: فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فأوجب الله تعالى الدية لأهل المقتول والكفارة. قال المؤلف: ومن قتل مؤمنا أو ذميا، لكن اشترط في القتل سواء في قتل المؤمن أو قتل الذمي أن يكون بغير حق، فخرج القتل بحق، كما لو قتل بسبب جناية جناها أو بسبب جرم اقترفه كالزاني المحصن مثلا أو المحارب أو ما أشبه ذلك، فإنه إذا قتل بحق فإنه لا تجب به الكفارة، إنما الكفارة تجب في القتل المحرم أو القتل الخطأ، فإن القتل الخطأ لا يوصف بإباحة ولا بتحريم إذا لم يكن من الإنسان تفريط. قال رحمه الله: أو شارك فيه. إذن من قاتل استقلالا أو شارك في القتل، وهذا بأن يكون فعل فعلا يؤدي إلى القتل مشاركا غيره، فلم ينفرد بالقتل، ولو كانت هذه المشاركة جزء في قتل وليست مشاركة كلية، يعني بمعنى أنه لو ضربه شخص ضربة واحدة وآخر ضربه 100 ضربة حصل الموت منهما، أي من مجموع هذه الأفعال، فإنه يكون بهذا مشاركا، يجب بهذا القتل الدية، ويجب به أيضا الكفارة. نحن نبحث الآن فيما يتعلق بالكفارة. وعلى هذا فالحوادث التي تجري في الطرقات ويكون الإنسان مشاركا ولو بنسبة 1% في حصول القتل في المصاب، سواء كان راكبا أو كان سائرا، فإنه إذا كان مخطئا في فعله وليس فعله سالما من الخطأ، فعند ذلك كفارة. تلزمه الكفارة ولو كانت نسبة المشاركة في القتل 1%. قال رحمه الله: أو شارك فيه، يعني ولو أدنى مشاركة. قال: وفي إسقاط جنين، أي تلزم الكفارة في إسقاط الجنين، وهذا أحد القولين في المسألة، وهي أنه في إسقاط الجنين مطلقا تجب الكفارة. وهناك تفصيل لجماعة من أهل العلم فرقوا فيه بين الجنين إذا سقط حيا والجنين إذا سقط ميتا، بناء على الأحوال السابقة التي ذكرناها في أحوال دية الجنين. فإن كان سقط حيا ففيه الكفارة، وإن كان سقط ميتا فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه ليس فيه الكفارة، لأنه لا يصدق عليه أنه قتل نفس، فيدخل في قول الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة. لا يصدق عليه هذا الوصف المذكور في الآية، إلا أن مذهب الحنابلة وهو أيضا عند الشافعية أنه يجب بهذا بإسقاط الجنين مطلقا، سواء سقط حيا أو ميتا تجب الكفارة. والقول الثاني هو ما أشرنا إليه، من أنه لا تجب الكفارة إلا فيما إذا كان سقط حيا ثم مات. قال: فعليه كفارة. وهذا فيه بيان من تثبت الكفارة بالجناية عليه، من تثبت الكفارة بالجناية عليه، فتبين أنه مؤمن ذمي أو ذمي شارك فيه أو في إسقاط جنين، فعليه الكفارة في هذه الصور كلها. ولم يبين المؤلف نوع القتل، فشمل قول ومن قتل مؤمنا شمل القتل بأنواعه الثلاثة كما ذكرنا. والمشهور من المذهب أنه لا كفارة في قتل العبد، هذا المشهور من مذهب الحنابلة، وهو مذهب الحنفية والمالكية. والمالكية موافقون للحنابلة في هذا، وذلك أنهم يقسمون القتل إلى قسمين، فشبه العمد يعني ملحق عندهم بالعمد أو بالخطأ كما تقدم تقريره. على كل المقصود أن كلام المؤلف فيه إطلاق يشمل، أو فيه عموم يشمل قتل العمد وقتل الخطأ وقتل شبه العمد، ولكن المشهور من المذهب وهو قول الحنفية والمالكية أنه لا يدخل في هذا قتل العمد، لأن قتل العمد أكبر من أن يكفر كما تقدم الإشارة إليه قبل قليل. قال بعد ذلك بين المؤلف ما هي الكفارة. قال: وهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. هذا بيان للكفارة الواجبة بالقتل، ودليل ذلك قول الله تعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا، قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. ثم في ختم الآية قال جل وعلا: فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. جاء بيان الواجب وهو الرقبة المؤمنة، والرقبة المؤمنة أي الرقيق المؤمن، فيشمل الذكر والأنثى، ويشمل الصحيح والزمن المريض، ويشمل الصغير والكبير. لكن العلماء ذكروا أوصافا في الرقبة اجتهادية، فقالوا أنها تكون رقبة سليمة من العيوب، يستطيع التكسب لينتفع بالعتق، ولئلا يكون العتق وسيلة إلى إسقاط ما يجب على المعتق من كلفة بسبب الرعاية لهذا الرقيق والقيام عليه بالنفقة. على كل حال الآية أطلقت ولم تشترط سوى وصفا واحدا في الرقبة وهو أنها مؤمنة. قال فمن لم يجد، أي من لم يجد، وهنا من لم يجد يصدق على من لم يجد الرقبة مبذولة كما هو الحال الآن في أكثر بلاد الدنيا، ليس هناك رقاب تباع ولا رقاب تملك في أكثر بلاد الدنيا، هذا واحد يصدق عليه. أيضا من لم يجد الثمن، يعني هو يجد الرقاب منتشرة ومبذولة لكن لا يجد ثمن شراء الرقبة، فهو لا يملك في نفسه وليس في البلد ما يملك ما ما ما, ما يعتقه. وأيضا صورة ثالثة في عدم الوجود أن يكون غير واجد للثمن، غير قادر على ثمن الرقبة التي يستطيع بها أن يكفر ما وجب عليه في كفارة القتل. قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، من لم يجد رقبة فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين، شهرين متتابعين أي لا يفصل بينهما بفصل بل يوالي بينهما، ولا يفصل بينهما إلا بما يفصل به الصيام الواجب من مرض أو سفر أو العذر بالنسبة للمرأة. فالتتابع هنا لا ينقطع بالأعذار التي تبيح الفطر في رمضان، وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس ويظن أن التتابع أن لا يصوم أن لا يفطر مطلقا حتى ولو وجد العذر المانع من الصيام أو المبيح للفطر. فالتتابع هنا هو الأصل، لكنه إذا وجد ما يبيح الفطر في رمضان من سفر أو مرض أو العذر بالنسبة للمرأة فإنه لا يقطع التتابع ولا يضر. قال توبة من الله، هذا بيان للعلة في الكفارة، توبة من الله، وهذا بيان أيضا أن قتل الخطأ فيه نوع من التفريط الذي يستوجب أن يطلب الإنسان فيه المغفرة ويطلب فيه التكفير، فلا يخلو من نوع تقصير أو تفريط يستوجب طلب الستر والعفو من رب العالمين، وذلك بالكفارة التي شرعها جل وعلا. وهنا مسألة اختلف فيها العلماء، هل الكفارة هل قتل الخطأ يوصف بأنه محرم أو لا يوصف بأنه محرم، وخلافهم دائر على أنه فعل غير مقصود من صاحبه، والفعل غير المقصود لا يوصف بالإباحة ولا بالتحريم لأنه قول أو فعل، لأنه فعل، وكذلك الأقوال التي تصدر خطأ لا ليست مقصودة لأصحابها، والأمور مرتبطة بالمقاصد، إنما الأعمال بالنيات، فحركته التي حصل بها القتل ليست مقصودة فلا توصف بهذا ولا بذلك. وعلى كل حال الذي تشير إليه الآية أن في الخطأ نوع تقصير يستوجب طلب العفو والصفح من رب العالمين. قال بعد ذلك سواء كان مكلفا أو غير مكلف، حرا أو عبدا. قوله سواء كان مكلفا يعود هذا إلى من؟ إلى القاتل أو إلى المقتول؟ سواء كان القاتل مكلفا أو غير مكلف، حرا أو عبدا. فالحديث الآن عاد إلى أوصاف القاتل، وأنه لا يعتبر في ثبوت الكفارة كفارة القتل أن يكون القاتل مكلفا ولا أن يكون حرا ولا أن يكون عاقلا، بل لو كان صغيرا أو مجنونا أو رقيقا فإنه يجب في فعله الكفارة إذا قتل. وهذه المسائل أشار فيها المؤلف رحمه الله إلى نوع خلاف بقوله سواء كان، أي سوى بين هذه الصور، وذلك أن هذه المسألة لا تخلو من خلاف، فإن من أهل العلم لا يوجب الكفارة على المجنون ولا على الصبي، يعني على غير المكلف، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وحجته أن ذا أن الصغير والمجنون لا فعل له في الأصل، ولذلك كان قتله كان عمده خطأ فلا يعتبر فعله، ولذلك لا يحتاج إلى أن يكفر، وله يعني من الوجاهة ما له من حيث النظر، إلا أن الجمهور قالوا إن قتل الخطأ أصلا لا قصد فيه ومع ذلك ثبتت الكفارة فيه، فدل ذلك على أن القصد غير معتبر، دل ذلك على أن القصد غير معتبر في ثبوت الكفارة، ولذلك تجب الكفارة على الصغير وعلى المجنون ولو كان فعلهما لا قصد فيه، لأن الخطأ في أصله لا ينظر فيه، ليس فيه قصد الجناية، ليس فيه قصد الجناية. وقولهم
قوي وحجته أقوى فيما يبدو والله أعلم، ولذلك مذهب الجمهور أقرب إلى الصواب، وهو أنه تجب الكفارة على الصغير وعلى المجنون. المجنون كيف يصوم إذا عجز عن العتق؟ لا يجب عليه الصيام، لأن الصيام لا بد فيه من قصد، إنما الأعمال بالنيات. وكذلك الصبي لا يجب عليه الصيام إلا إذا بلغ، إنما الكلام فيما إذا كان له مال قال يجب تجب الكفارة فيما ليهما، ولذلك يقول ولذلك ذكر الفقهاء رحمه الله أنه تجب فيما ليهما. قال أو حرا أو عبدا، هذا إشارة إلى أن الرقيق لا تسقط عنه الكفارة ولو كان لا يملك مالا، لكن نقول إذا كان لا يملك مالا فهو يستطيع أن يصوم، ينتقل إلى المرتبة الثانية وهي فصيام شهرين متتابعين. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله صورا من صور القتل التي تجب بها الكفارة، وهو كالتمثيل لما تقدم والتقريب للصور السابقة التي أو التقعيد السابق. قال رحمه الله: ولو تصادم نفسان فمات فعلى كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه على عاقلته. إذا تصادم نفسان سواء كان على أقدامهما أو على فرسين أو على سيارتين أو على طيارتين، بغض النظر عن المركوب أو الوسيلة التي حصل بها التصادم، فالتصادم هنا يشمل كل الصور التي يحصل فيها تصادم. قال لو تصادم نفسان فمات، أي مات كل من الصادم والمصدوم، فعلى كل واحد منهما كفارة، أي يجب على كل واحد منهما كفارة في ماله، لأنه لا يمكن الصيام في هذه الحال منهما. فنبتدي أولا بالمال، فإذا لم يتمكن من 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 المال، التركة لا تغطي ما وجب، فعند ذلك ننتقل إلى الصيام. لكن هل يجب عليهم الصيام؟ نقول الصيام هنا غير ممكن منهما لكونهما قد ماتا. طيب هل يجب على أوليائهم الصيام؟ جريا على قاعدة الفقهاء في القضاء، وأنه إذا لم يدرك وقتا يستطيع معه القضاء فإنه لا يجب عليهم القضاء في هذه الحال، لأنه ما لم يدرك وقتا يستطيعان معه القضاء فيثبت في ذمتهم الصيام، فيجب على أو يندب لأوليائهم أن يصوموا. هذا واضح أنه لما مات ليس هنا في هذه الحال إلا لا يوجد وقت الصيام، إنما الواجب في هذه الحال هو العتق. فإذا لم يستطيع العتق فهنا هل نقول على أوليائهم أن يصوموا؟ الجواب فيما يظهر أنه ليس على أوليائهم الصيام، لأن من ثبت عليه أو بفعله الجناية لم يدرك وقتا يستطيع معه الصيام حتى ينتقل هذا إلى ورثته، فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة: من مات وعليه صوم صام عنه ولي. نقول أصل ليس عليه صوم لأنه لم يدرك وقتا يجب عليه به الصوم.
ولو أدرك يا شيخ، يعني
ولو أدرك في هذه الحال
يصوم عنه
أولياؤه، كان يكون مثلا يعافى مدة من الزمن ثم يموت ويستطيع الصيام خلال هذه المدة ولا وفرط، في هذه الحال يصوم عنه أولياؤه، على القول بأن الحديث يشمل كل الصيام الذي يثبت في ذمة الإنسان. ومعلوم أن القول الثاني أنه خاص بصيام النذر كما هو مذهب أحمد وجماعة من أهل العلم. على كل قال ولو تصادم نفسان فمات فعلى كل واحد منهما كفارة، قال ودية صاحبه على عاقلته. دية صاحبه يعني دية من مات بصدمه على عاقلته، فهنا عاقلة الطرفين، عاقلة الطرفين تتحمل دية
كل واحد
منهما. فإذا صدم زيد بكرا ومات زيد بكرا، فعاقلة زيد تتحمل الدية لورثة بكر، وعاقلة بكر تتحمل الدية لورثة زيد. هذا ما أفاده المؤلف رحمه الله في المسألة الأولى. قال وإن كان فارسين، يعني كان على فرس هناك، وهذا يظهر أنه أراد بقوله ولو تصادم نفسان أنه التلف للأنفس، وأنهما لم يكن كان على قدميهما أو كان على مركوبين لكن لم يتضرر المركوب، إنما ماتا هما. فقال ولو كان على فرسين فمات فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر. الآن هنا التلف في الأموال وليس التلف في النفوس. فقال على كل واحد منهما ضمان فرس الآخر. والمؤلف لم يذكر في هذه الحال هل منهما خطأ، هل اشترك في الخطأ، هل كان أحدهما مخالفا في سيره أو يعني معتديا. الكلام في الصور السابقة إذا استويا من كل وجه، أما إذا كان أحدهما متعديا أو مفرطا فإن الضمان على المتعدي والمفرط وليس على من لم يتعدى ولم يفرط ضمانا. وهذه مسألة لابد من استحضارها، لأن الضمان سواء في الأنفس أو في الأموال لابد فيه من تحقق التعدي أو التفريط للثبوت. أما إذا لم يكن هناك تعد ولا تفريط فإنه في هذه الحال لا يضمن الإنسان ما يجري من تلف إذا كان الإنسان لم يجري منه تفريط. التفريط هو ترك ما يجب، والتعدي هو فعل ما لا يجوز. قال وإن كان فرسين فمات فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر، أي ما تلف بصدمه. قال وإن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا. يعني هذه المسائل قد يقول قائل الآن الناس لا يستعملون هذه الوسائل للنقل، إنما يركبون السيارات ويركبون الدراجات ويركبون البواخر ويركبون سائر وسائل النقل الحديث. فنقول الحكم هو لا يختلف الحكم، يعني فيستفاد مما ذكره الفقهاء رحمه الله فيما ذكروه في باب الجنايات من التصادم ونحوه، يستفاد منه في معرفة أحكام حوادث السير، سواء كان ذلك في المركوبات والسيارات أو كان ذلك في الطائرات أو كان ذلك بأي وسيلة من وسائل النقل التي تجد. فالحكم واحد ويستفاد من كلام الفقهاء. وقد أشار إلى هذا المعنى قرار المجمع الفقهي، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، حيث أشاروا إلى أن أحكام الجناية فيما يتعلق بالسير ترجع إلى ما ذكر الفقهاء في كتاب الجنايات، ومن حيث العمد وشبه العمد والخطأ وما يترتب على ذلك من أحكام. قال رحمه الله وإن كان أحدهما واقفا والآخر سائرا فعلى السائر الضمان، لأن السائر متحكم أكثر من الواقف. إن كان أحدهما واقفا
سائرا بجميع الوسائل،
أي طبعا سائرا بجميع
حتى
الوسائل
حتى لو مشيا هو بنفسه،
لا هو واقفا على فرسه. ومن باب أولى إذا كان واقفا على غير فرسه. فالقول واقفا سواء كان على فرسه أو على غير فرسه، والآخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف. وهذا يدل أنه يريد ما إذا كان التلف لدابة الواقف. قال فعلى السائر ضمان دابة الواقف، ومثل ما لو كان إنسان واقفا في مكان بسيارته وجاء آخر سائر فصدمه بسيارة من أي جهة، من الأمام أو من الخلف أو من اليمين أو من أي جهة، يستوي في هذا جميع الجهات. قال فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته ديته إذا كان قد تلف الواقف بأن هلك. قال إلا أن يكون الواقف متعديا، وهذا ما أشرنا إليه قبل قليل أنه لابد من استحضار مسألة التعدي والتفريط. يقول إلا أن يكون الواقف متعديا بوقوفه، يعني ما ضابط التعدي؟ ضابط التعدي هو فعل ما لا يجوز، ومثله من وقف في مكان لا يصح أن يقف فيه كالذي يقف في الطرقات العامة السريعة مثلا، فإذا جاء أحد وصدمه واقف في الطريق السريع من غير عذر في وقوفه، لأنه قد يكون هناك عذر للوقوف يسمح النظام بأن يقف، لكن إذا كان وقوفه مخالفا للنظام ثم صدمه أحد بسبب هذا الوقوف فإنه لا يضمن في هذه الحال، لأنه متعد بالوقوف. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله إلا استثناء من الضمان ومن ثبوت الدية على العاقلة، إلا أن يكون الواقف متعمدا، فهنا لا تضمن الدابة وليس على العاقلة دية لكونه الواقف متعديا بوقوفه. يقول كالقاعد في طريق ضيق، طريق الضيق إذا جلس فيه إنسان وتسبب هذا الجلوس بأذى للقاعد فإنه يضمن في هذه الحال، فإنه لا يضمن في هذه الحال لأنه متعد بقعوده في هذا الطريق الضيق. قال أو ملك أو ملك السائر، يعني كان جالسا في ملك غيره، فهنا أيضا تعدى بجلوسه في ملك غيره، لأن السائر له حق التصرف والسير في كل ملكه. فإذا اعتدى أحد بأن جلس في مكان ليس له أن يجلس فيه فإنه معتدل وبهذا يسقط حقه في هذه الحال. قال فعليه الكفارة وضمان السائر ودابة فعليه الكفارة وضمان السائر ودابته في هذه الصورة. يقول فإن كان متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائر فعليه الكفارة وضمان السائر،
يعني الواقف
على القاعد،
على القاعد،
نعم على القاعد أو الواقف في ملك غيره إذا كان متعديا بوقوفه
عليه هو الضمان،
أين؟ لأنه هو المتعدي، يعني إنسان جالس وقف في طريق عام هنا أو جت سيارة وصدمته، ففي هذه الحال هو لا يضمن حقه لأنه معتدل. طيب هل يضمن لمن تضرر بوقوفه شيئا؟ الجواب نعم.
نعم
يضمن، لأنه تعدى بوقوفه فلا حق له في ضمان لا في نفسه ولا في ماله، وكذلك هو يضمن ما حصل بوقوفه من تلف في مال غيره وفي أنفس الغير. واضح هذا أو لا يا إخوان؟ طيب قال رحمه الله ولا شيء على السائر ولا عاقلته، يعني مما قد يكون حصل من تلف نفس أو تلف مال. قال وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما. ثلاثة اشتركوا بالرمي بالمنجنيق وهو ما يرمى به في المعارك في الزمن السابق، فعلى كل واحد منهم كفارة لأنهم اشتركوا في الرمي واشتركوا في حصول القتل. لكن قال فقتل الحجر معصوما، يعني من لا يجوز قتله وهو المسلم أو الذمي أو المعاهد أو المستعمل. قال فعلى كل، وهو محقون الدم كما تقدم في أول الكتاب، يعني إذا قتل محقون الدم فعلى كل واحد منهم أي من الثلاثة الذين رموا بالمنجنيق كفارة، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
على الثلاثة.
على الثلاثة، وعلى هذا تكون نفس واحدة أوجبت ثلاث رقاب، عتق ثلاث رقاب أو ستة أشهر باعتبار أن كل واحد منهما يصوم شهرا. وهذه المسألة للعلماء فيها قولان، هذا الذي ذكره هو قول الجمهور أنه يجب على كل من شارك في القتل
كفارة
يعني مستقلة عن غيره، بمعنى أنهم لا يشتركون في الكفارة، هم في القتل الخطأ يشتركون في الدية، هذا ولذلك قال وعلى عاقلته ثلث الدية، على عاقلة كل واحد من المشاركين ثلث الدية بسبب هذا القتل الذي حصل وهو قتل خطأ، لكن التجزئة التي في الدية لا تمتد للكفارة، فالكفارة ليس فيها تجزئة في قول الجمهور، إنما كل مشارك يجب عليه إيش؟ يجب عليه كفارة مستقلة. لماذا؟ قالوا لأن الكفارة لا تتبعض، وهذا قول الجمهور. ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه تتبعض الكفارة فيما إذا كانت رقبة
فقط، نعم،
وكذلك الصيام، قال بعضهم إنه يتبعض لكن الصيام تبعضه غير مستقيم وواضح، لكون الصيام شرط الله تعالى فيه
شهرين
فصيام شهرين متتابعين، والتتابع لا يصدق بفعل زيد وعمر وخالد إذا اشتركوا في أن صام هذا ثلث المدة وهذا ثلث المدة وهذا ثلث المدة، يعني لا يصدق التتابع لأنه مقتضى التتابع أن يكون من شخص واحد. على كل حال جماهير العلماء سائرون على هذا الطريق من أن الكفارة تجب على كل مشارك على وجه الانفراد، وأن التجزئة تكون في الدية دون الكفارة، تجزئة تكون في الدية دون الكفارة. قال وإن قتل أحد هؤلاء الذين شاركوا في الرمي فكذلك، يعني فالحكم كما تقدم، إلا أنه يسقط ثلث ديته في مقابل فعله لأنه مشارك، فلما كان القتل حصل بفعله وفعل زملائه الذين شاركوا معه في الرمي فما يكون في نصيبه فإنه يسقط، وأما ما يكون في نصيب زملائه الذين شاركوا في القتل فإنه يثبت عليهم الدية في مقابل ما فعلوه. قال وإن كانوا أكثر من ثلاثة سقط حصة القتيل وباقي الدية في أموال الباقين. هذا يعني هو ذكر فيما إذا كانوا ثلاثة وذكر فيما إذا كانوا أكثر من ثلاثة. وفي هذه المناسبة يذكر الفقهاء رحمهم الله عند حديثهم على هذه المسائل ما يتعلق بأحكام حوادث السيارات أو حوادث السير. وحوادث السير كما ذكرنا في أثناء الشرح ترجع إلى القواعد والأصول التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله في باب الجنايات. والعمدة في هذا أن يلاحظ الإنسان التعدي والتفريط. وعلى هذا من خالف قواعد المرور كان اجتاز مثلا والإشارة حمراء أو وقف في موقف لا يصح له الوقوف، ففي هذه الحال يسقط في حقه، يسقط ضمان ما ترتب من تلف في نفسه أو في ماله، ويلزمه ما حصل من تلف في أموال غيره. فمثلا إنسان تجاوز الإشارة الحمراء فجاء شخص له حق السير صدمه هذا وحصل بهذا قتل المتجاوز وتلف سيارته وتلف سيارة من له حق السير، في هذه الحال هل هذا القتل يوجب كفارة ودية؟ الجواب لا، لا يوجب دية ولا كفارة. لماذا؟ لأن المتجاوز للإشارة المعتدي فسقط حقه في الضمان لا في نفسه ولا في ماله. طيب هل لمن كان له حق السير واعترض وحصل مع الحادث هل يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء،
حتى الكفارة شيء،
لكن حتى الكفارة لأنه ليس معتديا ولا مخطئا، ليس معتديا ولا مفرطا. طيب هل يلزمه، هل له المطالبة بما حصل من تلف في سيارته أو نعم. إذا كان معه ركاب أو هو في نفسه تضرر؟ نعم له المطالبة، ويكون هذا في مال ورثة. في مال المتجاوز في ضمان الأموال، وعلى عاقلته فيما يتعلق بضمان النفس إذا حصل بهذا الحادث هلاك. هذا ما يتعلق بالباب الأول الذي تناولناه في درسنا لهذا اليوم، وهو ما يتعلق بكفارة القتل. ننتقل للباب الثاني إذا كان
أو أسئلة الشباب. أسئلة يا شباب؟ في أسئلة؟ عندك سؤال شيء؟ أي استفسار؟ لا يوجد شيء. نكمل.
طيب نواصل باب القسامة.
باب القسامة. روى سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. فقالوا: أمر لم نشهده، فكيف نحلف؟ قال: فتبرئكم اليهود بأيمان 50 منهم. قالوا: قوم كفار فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من قبله، فمتى وجد قتيل؟ فادعى أولياؤه على رجل قتله وكانت بينهم عداوة. على رجل قتله وكانت بينهم عداوة ولوث كما كان بين الأنصار وأهل خيبر. أقسم الأولياء على واحد منهم 50 يمينا واستحقوا دمه، فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه 50 وبرئ، فإن نكلوا فعليهم الدية، فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال، ولا يقسمون على أكثر من واحد، وإن لم يكن بينهم عداوة ولا لوث حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ.
طيب باب القسامة، هذا آخر الأبواب التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتاب الجنايات. القسامة مأخوذة من القسم وهو التجزئة والتقطيع، والمقصود بالقسامة هنا أيمان يحلفها المدعون في دعوى قتل معصوم. وذلك في تعريف القسامة عند الجمهور: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، في دعوى قتل معصوم. عرف من هذا أن القسامة هي وسيلة من وسائل الإثبات، طريق من طرق إثبات جناية القتل، ولكن هذه الطريق مختلفة عن الطريق المعتاد وهي البينة، التي يقيمها من يقيمها لإثبات الجناية، وذلك أن الشهود في القسامة أو الحالفون في القسامة لم يشهدوا، لم يروا ولم يشهدوا، إنما يحلفون على غلبة الظن. مثال القسامة، يأتي قوم يجدون يعني أخاهم أو ابنهم مقتولا في مكان، ويعرفون أن بين ابنهم وبين بكر خصومة، ويغلب على ظنهم أن بكرا قد قتل ابنهم بسبب هذه الخصومة. هم لم يشهدوا، لم يروا الجناية، فيأتون ويقولوا للقاضي: ابننا وجدناه مقتولا ونحن نتهم فلان بقتله، نحن نتهم فلان بقتله. طبعا سيسألهم القاضي: أين البينة؟ هل شاهدتموه؟ هل رأيتموه؟ سيقولون: لا، لم نشهد ولم نرى. إذن لماذا تتهمونه بالقتل وتطالبون بدمه؟ قالوا: لأن بينه وبينه عداوة، ويغلب على ظننا أنه قد قتله. في هذه الحال لا يمكن أن نكتفي بغلبة الظن، لابد أن ينضم لغلبة الظن ما يقوي هذه الغلبة، وهي اليمين. جرت العادة أن تكون اليمين واحدة في الدعوة، يمين واحدة في الدعوة، لكن في هذه الحال لما كان الأمر خطيرا وكبيرا ويتعلق بالدماء، وهي من الأمور الكبيرة، طلب الشرع 50 يمينا، 50 يمينا وليست يمينا واحدة. لماذا هذا التحديد؟ لماذا لم تكن 60؟ لماذا لم تكن 100؟ هذا من الأعداد والمقدرة المحددة شرعا، التي ليس هناك تعليل لها ندركه نحن، والله أعلم بأسرار شرعه وحكم ما سنه، لكن نحن نقول إن هذا العدد في الجملة بدون النظر إلى التحديد سببه هو تعظيم الأمر، وهو ما يتعلق بالدماء. فيحلف المدعون 50 يمينا أنهم يتهمون فلانا بقتل ابنهم أو بقتل من يعصبونه أو لا تربطهم به قرابة، تمام؟ في هذه الحال إذا حلفوا 50 يمينا استحقوا دم صاحبهم. أصل القسامة موجودة في الجاهلية قبل الإسلام، وجاء الإسلام وأقرها لأنها وسيلة من الوسائل الصحيحة في إثبات الجناية. وعلى هذا جماهير العلماء وأئمة السلف وفقهاء المذاهب على اختلافهم، وذهب طائفة من أهل العلم منهم ابن علي والبخاري ومجموعة من أهل العلم وسالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز في أحد القولين إلى أن القسامة لا يثبت بها شيء، لا يثبت بها لا قصاص ولا يثبت بها دية، إلا أن الجماهير على خلاف هذا. المؤلف في القسامة لم يذكر الأحكام، بل بدأ ببيان الأصل، لأنها تعتبر من المسائل التي تحتاج إلى ذكر أصل تستند إليه قبل الدخول في أحكامها. فقال: روى سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة وعبد الله بن سهل، محيصة ابن عم لعبد الله بن سهل، محيصة ابن عم لعبد الله بن سهل، قال: انطلق قبل خيبر فتفرق في النخل، وانطلق لطلب الرزق، فقتل عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود به لما بينهم وبين المسلمين والأنصار على وجه الخصوص من الخصومة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سهل، لعبد الرحمن بن سهل أخي عبد الله ومحيصة وحويصة وهما ابن عمه، قال: يقسم 50 منكم على رجل منهم، يعني على رجل معين، فيدفع برمته، أي يدفع بالرمة، هي القيد الذي يسحب به الجاني عند الاقتصاص منه، يعني يدفع إليه بالقيد الذي يقتص به أو يقتص منه بواسطته. فقالوا: أمر لم نشهده، يعني ما شهدناه، ما رأيناهم يقتلونه حتى نتهمه، نتهم معينا، فكيف نحلف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، يعني يحلف اليهود المدعى عليهم يحلفون 50. الآن أبى المدعون أن يحلفوا، المدعون أبى الحلف لأنهم قالوا لم نشهد ولم نرى فلا نحلف. طيب قال والدعوة قائمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لكم اليهود بأنهم ما قتلوا. فقال الصحابة رضي الله عنهم قوم كفار يعني لا نأمن أن يكذبوا. فقال النبي فوداه النبي صلى الله عليه وسلم أي دفع ديته من قبله من عنده 100 من الإبل من إبل الصدقة لئلا يبطل دمه. وسقطت بهذا الدعوة لأن المدعين لم يحلفوا ولم يقبلوا أيمان خصومهم. قال فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من قبله. الآن بعد أن فرغ المؤلف من ذكر الأصل بدأ بذكر الأحكام. قال فمتى وجد قتيل فادعى أولياؤه. أولياؤه هنا هل هم عصبته هل هم ورثته؟ الخلاف بين العلماء، لكن هنا المؤلف أجمل قال أولياؤه، والراجح في الأولياء هم العصبة من من من, من الأقارب، وتقدم من هم العصبة وهم الأقارب من جهة الأب. قال على رجل يشمل الورثة وغيرهم، على رجل قتله يعني فمتى وجد قتيل فادعى أولياؤه على رجل قتله أي ادعوا على رجل معين. وفهم من هذا أن الدعوة في القسامة لا تكون على مجموعة إنما تكون على معين، وذهب طائفة من أهل العلم يصلح أن تكون الدعوة على مجموعة. والقول الثالث أن الدعوة في القسامة لا تكون على معين بل تكون على مجموعة، وهذا خلاف الحديث. والصواب هو أن الدعوة في القسامة تكون على معين في الأصل، وقد تكون على مجموعة في التبع. قال وكانت بينهم عداوة ولوث، وهذا شرط ثبوت القسامة. شرط ثبوت القسامة أن يكون بين القتيل والمدعى عليه لوث، واللوث هي العداوة الظاهرة. والعداوة الظاهرة هنا هكذا عرفها الفقهاء، يعني عداوة ليست خفية يدركها الناس. وبعض أهل العلم يقول اللوث هنا يشمل كل سبب يصلح للقتل، يعني بأن يكون مثلا معه مال يطمع فيه أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي تكون علامة ظاهرة على أنه قد قتل في بسبب هذا المال أو بسبب هذه العداوة أو غير ذلك. يعني هم حصروا جمهور الفقهاء حصروا اللوث بالعداوة، وذهب طائفة إلى أن كل ما يدل على أنه قتل بهذا السبب سواء كان عداوة أو مال أو غير ذلك فإنه يثبت به القسامة.
طيب أذن لي شيخ الله يحفظك. اتصال معنا.
نعم.
وديان من الباحة، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليكم السلام.
السلام تفضلي.
شيخ ما الفرق بين القتال العمد وشبه العمد؟
ما الفرق
بين القتال العمد وشبه العمد؟
قسام العمد وشبه العمد.
قتل العمد وشبه العمد.
القسامة.
لا تقول القتل.
القتل.
قتل. ربما جبنا يا شيخ هذا.
أنا تقدم من الأخت يمكن ما كانت متابعة معنا من أول. على كل حال الفرق بينهما أنه هناك تقصد الجناية بآلة تؤدي إلى القتل، هذا العمد. وأما شبه العمد فيقصد الجناية لكن لا يقصدها بآلة تؤدي غالبا إلى القتل. نعم.
بقي معنا 3 دقائق يا شيخ ونأخذ أسئلة الدرس أولا
لعلنا ننهي. طيب على وجه عجل في دقيقة فقط أو دقيقتين ثم نعطي الأسئلة. يقول كما قال أقسم الأولياء على واحد منهم 50 يمينا واستحقوا دمه كما مثلنا قبل قليل، فإن لم يحلفوا إن امتنعوا من الحلف المدعون إن امتنعوا من الحلف حلف المدعى عليه 50 وبرئ يعني تبرأ ذمته. وهنا إما أن يحلفوا إذا كانوا مجموعة أو يحلف واحد منهم وهو المدعى عليه، فإن نكلوا النكال هو الامتناع من اليمين، النكول هو الامتناع من اليمين، فإن نكلوا أي امتنعوا من اليمين قالوا لا ما نحلف فعليهم الدية. إذا نكل المدعى عليهم ثبتت الدية. طيب إذا حلف المدعون وفي هذا إذا حلف المدعون في هذه الحال هل يثبت القصاص؟ من العلماء من يقول يثبت القصاص وهو مذهب الحنابلة، والقول الثاني أنه لا يثبت القصاص إنما يثبت بالقسامة الدية ولا يثبت بها قصاص، وهذا مذهب مالك والحنفية. قال فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقسمون على أكثر من واحد، يعني ما يحلفون إلا على واحد معين ليس على أكثر من واحد قتله فلان وفلان. قال وإن لم يكن بينهم عداوة ولا لوث حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرء. يعني إذا لم تكن هناك عداوة ظاهرة وادعى قوم أنه فلان قتل قريبهم أو وليهم، في هذه الحال هل يحتاجون إلى 50 يمين؟ لا، المدعى عليه يحلف يمينا واحدة فقط على القاعدة، اليمين على البين على المدعي واليمين على من أنكر، واليمين هي واحدة. وهذا يعني إشارات سريعة لما تضمنه باب القسامة، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنتناول كتاب الحدود.
أحسن الله عليك يا شيخ. أسئلة المراجعة
نعم
الحلقة القادمة إن شاء الله. صححني يا شيخ إن كنت أخطئ. السؤال الأول، ما الأصل في كفارة القتل؟
نعم
أعيد، ما الأصل في كفارة القتل؟
هذا نعم هذا هو السؤال الأول، ما الأصل في كفارة القتل؟ نعم.
السؤال الثاني، ما شرط ثبوت القسامة في دعوى القتل؟ في دعوى القتل،
في دعوى القتل
أو دعوى القتل،
ما شرط ثبوت القسامة في دعوى القتل؟
إن شاء الله تكون الإجابات إن شاء الله مرضية. نأخذ أسئلة يا شيخ، عندنا مجموعة أسئلة كثيرة جدا حقيقة يا شيخ. مما استرعاني من الأسئلة، إيناس من تونس يقول أنا أدرس في الطب وقد شاركت في القيام ببعض الأمور تهيئة امرأة للدخول لغرفة العمليات من أجل إسقاط جنينها، فهل علي كفارة؟
لا، ليس علي كفارة، لأن الكفارة هنا تكون للمباشر الذي باشر الإسقاط،
هو مشترك يقول،
هو فقط كونه جاب السرير مثلا الذي تنام عليه أو هيئ مثلا الغرفة التي تجرى فيها العملية. هذا إذا كانت الجناية، إذا كان جناية، أما إذا كان هناك مبرر لهذا الإسقاط فهذه مسألة أخرى. لكن إذا كان جناية كالإجهاض فهنا الحكم يتعلق باثنين، المباشر الذي باشر الإسقاط، والمتسبب وهو الطالب للجناية إذا كان مثلا الأم أو الأب.
من غرفة الطب يا شيخ ننتهي الليلة.
نعم الله يوفق الجميع للخير.
جزاك الله خير دكتور، أحسن الله إليك. أيها الأخوة والأخوات، نصل وإياكم من نهاية هذا الدرس. لمن أراد إعادته بإذن الله عز وجل عليه أن يتابع البرنامج بعد صلاة الفجر بإذن الله عز وجل غدا بتوقيت مكة المكرمة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون.